أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال السيد الشهيد رحمه الله: أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط. الأولى أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما. انتهينا بحمد الله عز وجل من أدلة البراءة، واتضح أن الآية الأولى وحديث الرعب والاستصحاب هذه الأدلة الثلاثة تامة الدلالة على البراءة بعد أن ثبت المقتضي. ننتقل إلى النقطة الأخرى، هل يوجد مانع؟ هل يوجد اعتراض أو لا؟ الله يرحمه سيد محمود الشاهرودي، والد المرجع السيد محمد الشاهرودي، كان من المراجع الكبار مع السيد الحكيم والسيد الخوي، وبشوش ومزوح، ويصير زوج خالة سيد كاظم الحائري. فالسيد كاظم الحائري يقول له: أريد أزوركم، أصل بخدمتكم، أكو مانع؟ فقال له السيد الشاهرودي: لا ماكو مانع، أصلا مقتضي ما موجود. علماء حتى مزحاتهم علمية. فإذن المرتبة الأولى مرتبة المقتضي، ثبتنا أن المقتضي للبراءة موجود. اليوم إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله نتكلم عن المانع، هل يوجد مانع أو لا يوجد. اعتراضان: الاعتراض الأول المانع هو أدلة وجوب الاحتياط. السيد الشهيد رحمه الله يناقش هذا المانع أدلة وجوب الاحتياط بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى يقول: أدلة وجوب الاحتياط لا تدل على وجوب الاحتياط. أخوك دينك فاحتط لدينك إن شئت، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة، لا تدل على اللزوم، تدل على الرجحان. فرق بين أن تقول الاحتياط واجب وبين أن تقول الاحتياط راجح، يعني فرق بين استحباب الاحتياط وأفضلية الاحتياط وبين وجوب ولزوم الاحتياط. إذا رجعنا إلى الروايات الدالة المدعى أنها تدل على وجوب الاحتياط، نرى أنها لا تدل على وجوب الاحتياط، بل تدل على رجحان الاحتياط، يعني الترغيب في الاحتياط، أفضلية الاحتياط. وفرق كبير بين أفضلية الاحتياط رجحانة وبين رجحانة بنحو اللزوم والوجوب. مدعى المعترض أنها تدل بنحو الوجوب، مدعانا أنها تدل بنحو الأفضلية والاستحباب. واضح إن شاء الله. نقرأ هذه المناقشة الأولى. الأولى: أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما. لماذا ليس تاما؟ التفت جيدا، روايات البراءة تقول البراءة واجبة، يجب إجراء البراءة. صارت روايات الاحتياط تقول إجراء الاحتياط مستحب، فما في معارضة. أدلة البراءة تقول البراءة واجبة لازمة، يعني أكيد ذمتك بريئة من التكليف الواقعي المشكوك. الاحتياط يقول الأفضل أن تحتاط في التكليف الواقعي المشكوك، ما صارت معارضة. متى تصير معارضة؟ إذا روايات البراءة تقول البراءة واجبة وروايات الاحتياط تقول الاحتياط واجب. قال الأولى أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما كما يظهر باستعراض الروايات التي ادعيت دلالتها على ذلك على الوجوب واللزوم. وقد تقدم في الحلقة السابقة، الحلقة الثانية تحت عنوان الاحتراضات على أدلة البراءة، استعراض عدد مهم منها من الروايات مع مناقشة دلالتها. نعم، جملة منها من روايات الاحتياط تدل على الترغيب في الاحتياط والحث عليه، يعني أفضلية الاحتياط، رجحان الاحتياط، ولا كلام في ذلك في أفضلية الاحتياط والترغيب في الاحتياط، إنما الكلام في لزومه. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، سلمنا أن أدلة وجوب أن أدلة الاحتياط تدل على الوجوب، لكننا ننكر الحاكمية، نسلم التعارض وننكر الحاكمية، تصير أدلة وجوب الاحتياط معارضة لأدلة البراءة وليست حاكمة عليها. ما هو الملاك في المعارضة؟ وحدة الموضوع. ما هو موضوع كل من البراءة والاحتياط؟ الشك في التكليف الواقعي. يعني إذا تكليف واقعي شكيت فيه، واقعا أكل لحم الأرنب حلال أو حرام، واقعا شرب التوتون حلال أو حرام، أدلة البراءة ماذا تقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أدلة الاحتياط ماذا تقول؟ أخوك دينك فاحتط لدينك إن شئت. صارت معارضة، يعني في موضوع واحد أدلة البراءة تقول براءة وأدلة الاحتياط تقول احتياط. إذن لا وجه للحكومة، أدلة الاحتياط ليست حاكمة على البراءة بل معارضة لأدلة البراءة، والملاك في المعارضة هو ماذا؟ وحدة الموضوع، موضوع البراءة والاحتياط واحد. لاحظ العبارة الثانية، أن أدلة وجوب الاحتياط المدعى ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة، لما اتضح سابقا من أن جملة منها ما هو موضوعها؟ لاحظ، تثبت البراءة. الآن يبين الموضوع، المنوط بعدم وصول الواقع، يعني للشيء غير الواصل، يعني للشيء المشكوك واقعا، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها حتى نقول بالحكومة، بل يحصل التعارض حينئذ، حينئذ لم يصل الواقع بين الطائفتين من الأدلة، طائفة البراءة وطائفة الاحتياط. لماذا يحصل التعارض؟ لتحقق ملاك التعارض، وهو وحدة الموضوع. ما هو الموضوع؟ الشك في التكليف الواقعي. عند الشك في التكليف الواقعي ما العمل؟ أدلة البراءة تقول براءة وأدلة الاحتياط تقول احتياط، صار تعارض. المناقشة الثالثة، قبل أن ندخل في المناقشة الثالثة ومناقشة المناقشة الثالثة، نقدم مقدمة منطقية واضحة لديكم ونفرع عليها تفريع أصولي. درسنا بحث النسب الأربع في المنطق، وهي التساوي، التباين، العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص من وجه، واضح إن شاء الله. أما نسبة التساوي فهي خارجة عن بحثنا، نحن الآن نبحث التعارض. فإذا التعارض يصير بثلاث نسب: تباين، عموم مطلق، عموم من وجه. في بحث التعارض في الأصول قلنا التعارض إما مستقر وإما غير مستقر. غير المستقر نعنى القواعد الجمع العرفي بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. وأما التعارض المستقر فنرجح أحد الأدلة، يعني نسقط أحد الأدلة ونرجح أحد الأدلة. سين سؤال: التعارض غير المستقر في أي نسبة يقع؟ والتعارض المستقر في أي نسبة يقع؟ يلا فكروا وياي. التعارض بنحو التباين هذا تعارض مستقر أو غير مستقر؟ مستقر، ما يقدر تجمع بينهم. إذا صار تعارض بنحو التباين صار التعارض مستقر، فترجح أحد المتباينين. سؤال ثاني: في نسبة العموم والخصوص المطلق، مثلا عندنا حيوان وعندنا إنسان، أيهما أعم؟ حيوان. أيهما أخص؟ إنسان. هنا تقع في نسبة العموم والخصوص من وجه، يصير التعارض مستقر أو التعارض غير مستقر؟ يصير التعارض غير مستقر، العموم والخصوص المطلق. يعني قلت من وجه العموم والخصوص المطلق، مثال حيوان أعم مطلقا، إنسان أخص مطلقا. في العموم والخصوص المطلق نحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. يبقى الكلام في العموم والخصوص من وجه، مثل النسبة بين الطائر والأبيض، يصير بعض الطائر أبيض وبعض الأبيض ليس بطائر، بعض الطائر أبيض وبعض الطائر ليس بأبيض، بعض الأبيض طائر بعض الأبيض ليس بطائر. وين يتعارضون؟ يلتقون في الطائر الأبيض. وين يفترقون؟ في شيء لا طائر ولا أبيض. واضح ولا؟ فإذا نسبة مادة الاجتماع هي الطائر الأبيض. في نسبة العموم والخصوص من وجه في مادة الاجتماع يوجد تعارض مستقر أو تعارض غير مستقر؟ يوجد تعارض مستقر. إذا النتيجة النهائية خليك وياي: التعارض غير المستقر يحصل في نسبة العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص مطلق، والتعارض المستقر يحصل في نسبتين: نسبة التباين ونسبة العموم والخصوص من وجه. إلى هنا واضح. خلاصة المناقشة الثالثة: المناقش يقول نحن نلتزم بتقديم أدلة الاحتياط على أدلة البراءة، لكن لا للحكومة. نحن ننكر الحكومة، لا نقول أدلة الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة، بل للأخصية، يعني أدلة البراءة أعم وأدلة الاحتياط أخص، فنحمل العام دليل البراءة على الخاص دليل الاحتياط. واضح إن شاء الله. السيد الشهيد رضوان الله عليه يناقش يقول: النسبة بين البراءة والاحتياط ليست هي نسبة العموم والخصوص المطلق حتى تحمل العام على الخاص، بل نسبة العموم والخصوص من وجه. إذا صارت نسبة العموم والخصوص من وجه يعني يصير تعارض مستقر في مادة الاجتماع. إذا صار تعارض مستقر نعمل المرجحات، إما المرجحات موجودة مع أدلة البراءة وإما المرجحات موجودة مع أدلة الاحتياط، وسيتضح أن المرجحات هي مع أدلة البراءة. النتيجة النهائية نقدم البراءة على الاحتياط، ولا وجه لتقديم الاحتياط على البراءة لا للحكومة ولا للأخصية. واضح إن شاء الله؟ هذه الآن زبدة البحث، نتيجة البحث. أعيد وأكرر الآن ما ندخل في التفاصيل. في المناقشة الثالثة سنثبت أن أدلة الاحتياط مقدمة على أدلة البراءة لا للحكومة بل للأخصية، لأنه توجد نسبة العموم والخصوص المطلق، فأدلة البراءة أعام وأدلة الاحتياط أخاص، فيقدم الأخاص وهو الاحتياط على الأعام وهو البراءة. السيد الشهيد يقول: لا تقديم للاحتياط على البراءة لأن النسبة ليست نسبة العموم والخصوص المطلق بل نسبة العموم والخصوص من وجه، فيتعارضان في مادة الاجتماع، فيصير التعارض مستقر، فنقدم الأدلة التي فيها مرجحات، والمرجحات مع كفة أي أدلة؟ مع أدلة البراءة، فنلتزم بالبراءة ولا تصل النوبة إلى الاحتياط. هذه الزبدة والخلاصة، حتى إذا دخلنا في التفاصيل أصل الفكرة لا تغيب عنك. الآن نريد أن نصور العموم والخصوص مطلقا وبعدين العموم والخصوص من وجه. يلا أدلة البراءة نذكر دليلين، دليل قرآني ودليل روائي. الدليل القرآني: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الدليل الروائي: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذان الدليلان تما بالنسبة إلى ما سبق، واضح ولا؟ الدليل المعارض وهو الاحتياط. الحكومة نفيناها في أين؟ في المناقشة الثانية. قلنا الموضوع واحد، الموضوع الشك في الحكم الواقعي. عند الشك في الحكم الواقعي أدلة الاحتياط تقول احتياط، أدلة البراءة تقول براءة، فيصير تعارض. الآن في المناقشة الثالثة نبين أن هذا التعارض تعارض غير مستقر، لأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص مطلق، فنحمل العام على الخاص. يلا لاحظ إياي الآن وجه العموم، نبين وجه العموم في الآية ووجه العموم في الرواية على أدلة الاحتياط. خلك وياي، المطلب بسيط مو صعب بس يحتاج إلى التفات. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا الذي آتاها. الذي مع الموصولة قلنا تحتمل ثلاثة أمور: واحد التكليف، اثنين الفعل، ثلاثة المال. فمع الموصولة تحتمل التكليف وتحتمل المال وتحتمل الفعل. أما أدلة الاحتياط: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ما لا يعلمون تكليفه، ما فيها ما لا يعلمون فعله، ما لا يعلمون ماله. إذن صارت أدلة البراءة أعام، تشمل التكليف وتعم المال والفعل، وأدلة الاحتياط أخاص مختصة بخصوص التكليف. واضح في الآية. الآن نأتي إلى الرواية. رفع عن أمتي ما لا يعلمون. حديث الرافع خاص بإحدى الشبهتين أم يشمل الشبهة الموضوعية والحكمية معا؟ أجب لي الجواب. حديث الرافع عام، البراءة تشمل الشبهة الحكمية وتشمل الشبهة الموضوعية. أدلة الاحتياط هل تشمل الشبهتين الموضوعية والحكمية معا؟ الجواب لا، أدلة الاحتياط خاصة بالشبهة الحكمية ولا تشمل الشبهة الموضوعية، لأن الشبهة الموضوعية لا يجب الاحتياط فيها أصلا، ما يجب حتى الفحص عن الشبهات الموضوعية. مثلا أنت حين بتنام حق حق المكان ظلام، ما تدري طلع منك دم لو ما طلع دم، ما يجب عليك أن تفحص. الشبهة الموضوعية لا يجب الفحص فيها، وبعد الشبهة الموضوعية لا يجب الاحتياط فيها. مثلا أنت الآن تمشي شفت دكان، شفت مطعم، شكيت لحم حلال أو حرام، ما يجب عليك أن تفحص ما دام أنت في سوق المسلمين، ما يجب عليك أن تفحص. لا يجب الاحتياط في الشبهة الموضوعية، يجب الاحتياط في الشبهة الحكمية. إذن ما هو وجه العموم في حديث الرافع؟ العموم لكلتا الشبهتين. ما هو وجه الخصوص في أدلة الاحتياط؟ الشبهة الحكمية. فصير هكذا، لاحظ معي التخصيص، شلون نقدم دليل الاحتياط؟ لاحظ معي، نقول هكذا: البراءة تثبت للشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية معا إلا الشبهة الحكمية ففيها الاحتياط. فقدمنا أدلة الاحتياط للأخصية لأنها خاصة بالشبهة الحكمية ولا تشمل الشبهة الموضوعية، تبقى الشبهة الموضوعية على البراءة. وهكذا في الآية: البراءة ثابتة في التكليف والفعل والمال، إلا في التكليف ببركة أدلة وجوب الاحتياط في التكليف. واضح إن شاء الله. أعيد وأكرر لأن هذا من أحتاجه في المناقشة. نستدل بالآية والرواية. في الآية والرواية يوجد عموم، وفي الاحتياط يوجد خصوص. الآية فيها عموم للتكليف والفعل والمعنى، أدلة الاحتياط فيها اختصاص بخصوص التكليف. وهكذا بالنسبة إلى الرواية، الرواية فيها عموم للشبهة الموضوعية والحكمية، وأدلة الاحتياط فيها اختصاص بخصوص الشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعية. واضح. نقرأ هذا المقدار. قال: الثالثة، إذا حصل التعارض بين الطائفتين أدلة البراءة والاحتياط، فقد يقال بتقديم، قد يقال لأنه سيناقش، لأن هذا يقال بناء على أن النسبة عموم مطلق، وسيثبت أن النسبة عموم من وجه، فقد يقال بتقديم أدلة وجوب الاحتياط، لأن ما يعارضها، ما يعارض أدلة وجوب الاحتياط من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، على أساس الإطلاق في اسم الموصول فيها للتكليف، يعني للتكليف والمال والفعل. وهذا الإطلاق للتكليف والمال والفعل يقيد بأدلة وجوب الاحتياط، يعني في خصوص التكليف. لأن أدلة وجوب الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط في التكليف خاصة. هذا الأمر الأول، الآية. الآن الرواية، وما يعارضها أدلة الاحتياط من أدلة البراءة في الروايات حديث الرفع، حديث الرفع لا يعارض، وهي أدلة وجوب الاحتياط أخص منه أيضا، أخص من حديث الرفع أيضا. لماذا؟ لورودها أدلة وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، يعني دون الشبهات الموضوعية لا يجب فيها الاحتياط، وشموله شمول حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية فيقيد بها، يعني فيقيد حديث الرفع بأدلة الاحتياط. واضح إن شاء الله؟ جيد. يا أخي، أنت الآن بينت إلينا وجه العموم في البراءة في الآية والرواية، ووجه الخصوص في وين؟ في الاحتياط. احنا منعكس لك الآن، وراح نجيب لك وجه خصوص في الرواية ووجه عموم في الاحتياط. يلا لاحظ، يعني أدلة وجوب الاحتياط هل هي خاصة بما بعد الفحص أو مطلقة تشمل ما قبل الفحص وما بعد الفحص؟ أخوك دينك فاحتق لدينك إن شئت، هذا خاص بما بعد الفحص أو حتى ما قبل الفحص؟ أدلة وجوب الاحتياط تدل على رجحان الاحتياط مطلقا، فحصت أو لم تفحص الاحتياط راجح. إذن هذا وجه عموم يعم الفحص، ما قبل الفحص وما بعد الفحص. أدلة وجوب الاحتياط الآية، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يقول يعني أنت ذمتك بريئة فحصت لو ما فحصت، لو يقول ذمتك بريئة إذا ما آتيناك، يعني رحت فحصت اكتشفت أن احنا ما آتيناك، أجبني. الآية تثبت البراءة لما بعد الفحص، واضح ولا؟ جيد. إذن وين يتعارضون يا أخي؟ يتعارضون في وين؟ الشك في التكليف بعد الفحص، الشك في التكليف بعد الفحص يتعارض، الشك في التكليف بعد الفحص. أدلة البراءة تقول براءة، وأدلة الاحتياط تقول احتياط. إذن لاحظ معي الآن، أبين لك وجه العموم سابقا في البراءة، وأبين لك وجه العموم لاحقا في الاحتياط. في الثالثة ماذا قلنا؟ قلنا الآية فيها عموم يتعم التكليف والفعل والمال، والاحتياط فيه خصوص وهو خصوص التكليف. الآن أبين لك وجه العموم في الاحتياط، الاحتياط فيه عموم يعم ما قبل الفحص وما بعد الفحص، والبراءة فيها خصوص، فيها خصوص ما بعد الفحص. وين يتعارضون؟ الشك في التكليف بعد الفحص، الشك في التكليف مورد للبراءة ومورد للاحتياط، وبعد الفحص بعد مورد للبراءة ومورد للاحتياط. إذا صار تعارض نعمل المرجحات. دليل البراءة قرآني، آية قرآنية، ودليل الاحتياط روائي، فيقدم الدليل القرآني على الدليل الروائي. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في أين؟ في الآية. بعدين يجي الكلام في حديث الرافع. يلا لاحظ ياي. قال ولكن التحقيق أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه هي العموم من وجه، يعني فيحصل التعارض المستقر، ولا تصل النوبة إلى التعارض غير المستقر حتى نقول بالتخصيص. يقول لشمول تلك الأدلة، أدلة وجوب الاحتياط، موارد عدم الفحص، يعني يجب الاحتياط مطلقا، فحصت أو لم تفحص. واختصاص الآية بموارد الفحص، الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، تجري البراءة بعد الفحص، قبل الفحص ما تجري براءة. لذلك واحد سأل في الشبهة البدوية احتياط أو براءة، تقول قبل الفحص احتياط، بعد الفحص براءة، كما تقدم عند الكلام عن دلالتها، يعني أن أدلة الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط مطلقا قبل الفحص وبعد الفحص، فهي يعني أدلة البراءة الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كما تعتبر أعم بلحاظ شمولها الآية للفعل والمال والتكليف، والاحتياط أخص الاختصاص به ماذا؟ بالتكليف. كذلك الآية تعتبر أخص بلحاظ ما ذكرناه، يعني بلحاظ اختصاصها بموارد بعد الفحص وعدم شمولها لما قبل الفحص، ومع التعارض بالعموم من وجه صار التعارض مستقر، فنعمل المرجحات يقدم الدليل القرآني. لماذا؟ لأن الدليل القرآني قطعين، قطعي السنة بخلاف الرواية ظنية السنة. واضح إن شاء الله. جيد. الآن نأتي إلى حديث الرافع، نبين العموم المطلق كما ذكرنا سابقا، ثم نبين العموم من وين. قلنا حديث الرافع يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية مع أدلة الاحتياط مختصة بخصوص الشبهة الحكمية. الآن راح نبين وجه عموم في الاحتياط ووجه خصوص في حديث الرافع، وهو ماذا؟ الشمول للعلم الإجمالي. الاحتياط مطلوب في العلم الإجمالي وفي الشك البدوي. الاحتياط حسن على كل حال، نعم في الشك المقرون بالعلم الإجمالي الاحتياط لازم وواجب، أما في الشك البدوي ليس بواجب، لكن حسن الاحتياط ورجحان الاحتياط ثابت على كل حال في الشك البدوي والشك المقرون بالعلم الإجمالي. بينما أدلة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون بدوا، لو رفع عن أمتي ما لا يعلمون عند الشك في العلم الإجمالي، لا، حديث الرفع ما يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. حديث الرفع مختص بالشبهة ماذا؟ البدوية، ولا يشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. إذن كما أن حديث الرفع عام للشبهة الحكمية والموضوعية، ودليل الاحتياط خاص بالشبهة الحكمية، كذلك دليل الاحتياط عام للشبهة البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي، وحديث الرفع خاص بخصوص ماذا؟ خاص بخصوص الشك البدوي. واضح ولا؟ وين يتعارضون؟ يتعارضون في الشك البدوي في التكليف، مادة الاجتماع والمعارضة، الشك البدوي في التكليف، البراءة تقول براءة والاحتياط تقول احتياط. واضح إن شاء الله. عند المعارضة أيهما يقدم؟ يقول البراءة هي المقدمة. طبعا البراءة هنا رواية وليست آية، لكن هذه الرواية موافقة للقرآن الكريم، موافقة لمفاد القرآن الكريم، وهي قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. واضح إن شاء الله. قال كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط الخاصة وحديث الراف العام. العموم من وجه أيضا، يعني أيضا الاحتياط فيه جنبة عموم والبراءة فيها جنبة خصوص. لماذا قال أيضا؟ يعني كما ثبت في الآية أيضا يثبت في حديث الراف، لعدم شموله حديث الراف موارد العلم الإجمالي، يعني حديث الراف مختص بالشبهات البدوية دون الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وشمول تلك الأدلة أدلة وجوب الاحتياط لها، يعني لموارد العلم الإجمالي وموارد الشبهة البدوية، ويقدم حديث الرف في مادة الاجتماع والتعارض. ما هي مادة الاجتماع والتعارض؟ الشك البدوي في التكليف، لكونه موافقا لإطلاق الكتاب. ما هو إطلاق الكتاب؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها مطلقا. ومخالفه يعني أدلة وجوب الاحتياط، هذا مخالف لحديث الرب، ومخالفه أدلة وجوب الاحتياط معارض له، يعني معارض لإطلاق الكتاب. إطلاق الكتاب لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. جيد جيد. النقطة الأخيرة ونختم، النقطة الأخيرة ونطيب طيب ها طيب المجلس. يا أخي لو سلمنا أن التعارض مستقر ولم نسلم بالمرجحات، لا مرجحات، النتيجة ماذا تكون؟ تعارض تساقط، يعني تسقط أدلة البراءة وتسقط أدلة وجوب الاحتياط. عمليا ماذا نعمل؟ يقول يوجد مسلكا، بناء على مسلك المشهور نرجع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فتكون النتيجة البراءة العقلية. بناء على مسلك حق الطاعة نرجع إلى منجزية الاحتمال، لكن منجزية الاحتمال محكومة بالاستصحاب المتقدم، حينما صورنا في الدرس السابق استصحاب عدم الجعل أو استصحاب عدم المجعول. ونتيجة استصحاب عدم الجعل، استصحاب عدم التكليف، هي البراءة. إذن أنت مسبية على أي حال، سواء عملنا بالمرجحات قدمنا البراءة، سواء لم نعمل بالمرجحات تكون النتيجة أيضا براءة. بناء على مسلك المشهور نرجع إلى البراءة العقلية، بناء على مسلك السيد الشهيد نرجع إلى الاستصحاب النافي للتكليف. قال ولو تنزلنا عما ذكرناه، يعني قال مما يوجب ترجيح دليل البراءة، الموجب الأول قرآني والموجب الثاني موافق للقرآن لإطلاق القرآن، وافترضنا التعارض والتساقط يعني لعدم وجود مرجح في جانب البراءة، أمكن الرجوع إلى البراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا المسلك الأول. الثاني وأمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب، يعني على مسلك حق الطاعة، على مسلك منجزية مطلق الانكشاف. لماذا؟ لأن مطلق الانكشاف محكوم بالاستصحاب، فمع وجود الاستصحاب لا ترجع إلى القاعدة العقلية الأولية، كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة. في الحلقة الثانية في آخر البحث عن الاعتراضات على أدلة البراءة، هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول، واتضح أن الاعتراض بأدلة وجوب الاحتياط وأنها حاكمة على البراءة أو معارضة للبراءة ليس بتام. إذن أدلة البراءة ليست محكومة بالاحتياط وليست معارضة بأدلة الاحتياط، إذن فقد المانع الأول. المانع الثاني وأما الاعتراض الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وارحمنا بمحمد.